بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب جامع إهلال حجة الوداع. قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من جمع الحج والعمرة، وكنت في من أهل بعمرة. قال: أخرجه في كتاب اختلاف مالك والشافعي.
نعم، هذا حال الخروج. فقالت عائشة رضي الله عنها: فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من جمع الحج والعمرة. هذه عائشة رضي الله عنها، ولهذا كل ذلك نقل عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر انتهى إلى ما جاء في الصحيحين حينما ألزم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل بعد الطواف والسعي لمن لم يسق الهدي، فأمر صلى الله عليه وسلم بالتحلل، فتحلل الصحابة رضي الله عنهم إلا من كان ساق الهدي كالنبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه على ذلك. وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمر. نعم.
قال: باب الاشتراط في النية. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بضباعة ابنة الزبير فقال: أما تريدين الحج؟ فقالت: إني شاكية. فقال لها: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام عن أبيه قال: قالت لي عائشة رضي الله عنها: هل تستثني إذا حججت؟ فقلت لها: ماذا أقول؟ فقالت: قل.
إذا حججت،
هل تستثني؟
عندك الفتحة واضحة.
هل تستثني إذا حججت؟ فقلت لها: ماذا أقول؟ فقالت: قل: اللهم الحج أردت وله عمدت، فإن يسرته فهو الحج، وإن حبسني حابس فهي عمرة. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه خرج إلى مكة زمن الفتنة معتمرا فقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: يعني أحللنا كما أحللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. قال: أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة فقال: أما تريدين الحج؟ قالت: إني شاكية. قال: حجي واشترطي محلي حيث حبستني. قال: أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت لي عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، هل تستثني إذا حججت؟ قلت: ماذا أقول؟ قالت: قل: اللهم الحج أردت وله عمدت، فإن يسرته فهو الحج، وإن حبسني حابس فهو عمرة. قال: أخرج الثلاثة الأحاديث من كتاب المناسك، والرابعة والخامسة من كتاب اختلاف علي وعبد الله مما لم يسمع الربيع من الشافعي.
نعم، فجملة هذه الأحاديث تدل على حكم الاشتراط في الحج أو العمرة. فإذا أحرم الإنسان بحج أو عمرة فله أن يشترط إذا كان خائفا من شيء، كان مريضا ويخشى أن لا يتم نسكه، أو خشي صد عدو أو غير ذلك، فإنه يشترط. وما معنى الاشتراط؟ الاشتراط هو أن يقول بعدما يحرم: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإن حبسه حابسه، منعه مانع وصده صاد، فإنه يتحلل مكانه ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. كما جاء في حديث الضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لما كانت شاكية فقال لها صلى الله عليه وسلم: حج واشترطي أن محلك حيث حبست. فصارت سنة، لكن هل تصبح سنة عامة بمعنى أن الإنسان يشترط احتاج إلى ذلك أو لم يحتج لأنه لا يدري ما يطرأ له؟ ألا أفضل أنه لا يشترط إلا إذا احتاج. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباع حج واشترط، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم اشترط أو أمر به أمرا عاما. فالأفضل أن الاشتراط إنما يكون للمحتاج إليه، وأما إذا لم يحتاج إلى ذلك فإنه يلبي بنسكه من غير اشتراط، ولو اشترط لا شيء عليه. نعم.
باب التلبية ولفظها. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلبيته قط حجا ولا عمرة. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن تلبية رسول الله،
هذا الحديث قال فيه الحاشية إسناده ضعيف جدا، وهذا أيضا مخالف للأحاديث الصحيحة أن النبي أهل بالحج. نعم.
قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال نافع وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك والرخباء إليك والعمل. قال أخبرنا بعض أهل العلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولا قال قال الشافعي وذكر عبد العزيز بن عبد الله ابن الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان من تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق لبيك. قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال أخبرني حميد عن الأعرج عن مجاهد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر من التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال حتى إذا كان ذات يوم والناس يصرفون عنه كأنه أعجبه ما هو فيه فزاد فيه لبيك إن العيش عيش الآخرة. قال ابن جريج وحسبت أن ذلك يوم عرفة. قال أخبرنا سعيد عن القاسم بن معن عن محمد بن عجلان عن عبد الله بن أبي سلمة أنه قال سمع سعد بن أبي وقاص بعض بني أخيه وهو يلبي يا ذا المعارج، فقال سعد المعارج إنه لذو المعارج، وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. قال أخرج الخمسة الأحاديث من كتاب المناسك والسادس في كتاب اختلاف مالك والشافعي.
نعم. قال باب التلبية ولفظها. تلبية صلى الله عليه وسلم كما في هذه الأحاديث لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كما جاء في حديث جابر عند مسلم أن النبي أهل بالتوحيد، وهذه كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزيادة على هذه التلبية بالثناء على الله سبحانه وتعالى ورد عن الصحابة وكانوا بين يديه صلى الله عليه وسلم، فكان النبي يلزم تلبيته وكان الصحابة يزيدون على ذلك وأقرهم صلى الله عليه وسلم، مثل ما ورد عن ابن عمر أنه كان يزيد لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل. فهذا أيضا داخل في السنة، لكن النبي كان يلزم تلبيته. في أثر سعد رضي الله عنه لما سمع بعض بني أخيه وهو يلبي يا ذا المعارج فقال إنه لذو المعارج، وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى أن التزام تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل وأحسن، لكن من زاد على ذلك فلا حرج ولا بأس، يعني زاد على ذلك مما هو ثناء على الله سبحانه وتعالى لا بأس ولا حرج. في حديث أنس الأخير أن الصحابة في الذهاب من منى إلى عرفة كانوا يلبون ويكبرون، والحاج يجمع بين التلبية والتكبير، يلبي ويكبر إلى أن يرمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، فحينئذ تنقطع التلبية ويبقى التكبير إلى آخر أيام التشريق. يعني إذا أهل الإنسان بالحج فإنه يلبي في اليوم الثامن، فإنه يلبي ويكبر، يلبي بهذه التلبية الماضية ويكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد كما جاء في الحديث الآخر، فمنا الملبي ومنا المكبر، فلا أحد ينكر على هذا ولا الآخر ينكر على من ذاك، فالأمر واسع إلى رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد. فإذا رمى جمرة العقبة يوم العيد هنا انقطعت التلبية. متى تنقطع التلبية للحاج؟ تنقطع التلبية برمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد. ومتى تنقطع بالنسبة للمعتبر؟ إذا بدأ طواف، إذا بدأ بالطواف انقطعت تلبيته، ويبقى التكبير في بعد ذلك، بعد رمي الجمرة يبقى التكبير إلى آخر أيام التشريق المطلق والمقيد دبر الصلوات إذا كان من ظهر يوم النحر، بالنسبة للحاج من ظهر يوم النحر. نعم.
الحجاج يصلون العيد.
نعم.
الحجاج يصلون العيد.
يسأل يقول هل الحجاج يصلون العيد؟ عيد الحجاج جمرة العقبة الكبرى، اجتماعهم عند الجمرة وكذا، هذه تكون مقام العيد، فلا عيد عليهم. ولا جمعة، لو أنها جاءت وهم في منى، لو أنها جاءت جمعة وهم في منى في أيام التشريق فلا يصلون الجمعة. نعم.
باب رفع الصوت بالتلبية والإكثار منها والدعاء عقيبها. قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن الثائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبرائيل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال، يريد أحدهما. قال أخبرنا سعيد عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن المنكدر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من التلبية. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يلبي راكبا ونازلا ومضجعا. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله تعالى رضوانه والجنة واستعفاه برحمته من النار. قال أخرج الأربعة الأحاديث من كتاب المناسك.
نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من التلبية هو الصحابة، ويرفع صلى الله عليه وسلم صوته، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الحج العج والثج، إنما الحج العج والثج. والعج وكثرة رفع الصوت بالتلبية والإكثار منها، وقد كان الصحابة يرفعون أصواتهم حتى تبح أصواته، والثج إراقة الدماء، كثرة إراقة الدماء، فقال إنما الحج العج والثج. وطبعا معلوم أن الحصر هنا ليس حصرا على ظاهره، أي أن الحج فقط إنما العج والثج، وإنما مما يعظم في الحج وينبغي الالتفات إليه التلبية ورفع الصوت بذلك والذبح والنحر. وإلا قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الحج عرفة كذلك، فهذا حصر إذا جمع مع الأدلة الأخرى تبين أن الحج مفردات كثيرة، لكن هذه المفردات أراد النبي أن يلفت النظر إليه. هذا الرفع بالصوت، رفع الصوت بهذه التلبية، إنما يكون للرجال فقط، أما النساء فلا يشرع لهن الرفع، وإنما تسمع المرأة نفسها، تسمع المرأة نفسها. أمر المرأة مبني على خفض الأصوات دائما والستر دائما، فلا ترفع المرأة صوتها بهذا، ولهذا لا تؤذن المرأة ولا تأم المرأة الرجال ولا تخطب المرأة في الرجال ولا ترفع صوتها بكذا. نعم، يعني أحكام المرأة مبنية على الصيانة حتى في مواضع العبادة والطاعة، فالمرأة لا ترفع صوتها مثل ما يرفع الرجل، لما تسمع نفسها بهذه التلبية تسمع نفسها، فلا ترفع صوتها بهذا، وليس هناك شيء من العبادات ترفع المرأة فيها صوتها رفع الرجل وتشاركه في ذلك. فإذا ما جاز المرأة أن ترفع صوتها بهذه العبادات تقول لبيك اللهم لبيك وترفع صوتها بذلك، ترفع صوتها بالغناء الفاحش الذي فيه من المعاصي ما فيه وفيه من المخاطر ما فيه، وترفع صوتها بالمحاذير الشرعية، لا شك أنها أن مبنى المرأة على الستر. نعم نعم، تأمين أنها تسمع نفسها، تسمع نفسها يعني ترفع صوتها لكن بالقدر التي تسمع به نفسها. نعم، هذا في تأمين الصلاة. لا، الدعاء عليه بالدعاء أثناء الطواف، الدعاء والذكر وتلاوة القرآن كل هذا. نعم، يعني استغاثة تقول يا رب ارحمني، دي مسائل حالات طريقة، حد حالات طريقة. نعم،
باب التلبية إلى رمي الجمرة. قال أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس قال أخبرني الفضل بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة.
جمع يعني مزدلف. نعم، وإنما سميت جمعا لاجتماع الناس فيها. نعم،
قال أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال أخبرني الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. قال أخبرنا سفيان عن محمد بن أبي حرملة عن قريب عن ابن عباس عن الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أخرج الأول من كتاب الحج من الأمالي والثانية والثالثة من كتاب مختصر الحج الكبير.
نعم،
باب تلبية المعتمر. قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يلبي المعتمر حتى يفتتح الطواف ماشيا أو غير ماش أو غير مشي. قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في المعتمر يلبي حتى يستلم الركن. قال أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أنه قال يلبي المعتمر حتى يفتتح الطواف مستلما وغير مستلم. قال أخبرنا ابن عيينة عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله أنه لبى على الصفا في عمرة بعدما طاف بالبيت. قال أخرج الأول من كتاب المناسك والثانية والثالثة من كتاب الحج من الأمالي والرابع من كتاب اختلاف علي وعبد الله ممن لم يسمع الربيع من الشافعي وهو آخر حديث في المسند.
نعم، فدل هذا على أن المعتمر يوقف التلبية إذا استلم الركن، إذا بدأ الطواف أوقف التلبية. نعم،
باب الهدي والإشعار. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول ما استيسر من الهدي بعير أو بقرة. قال أخبرنا سعيد بن سالم القداح عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر في الشق الأيمن. قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يبالي في أي الشقين أشعر في الأيسر أو في الأيمن. قال أخرج الأول من كتاب اختلاف مالك والشافعي والثالث من كتاب الحج من الأمالي.
نعم، إذا قدم هديا إلى البيت فإن السنة الإشعار والتقليد، والإشعار أن يأتي إلى سنم البعير ويجرحه جرحا سطحيا حتى يعلم أن هذا هدي، يعلم أن هذا هدي. والتقليد أن يعلق في رقبة البعير أو الشاة شيئا يدل على أنه هدي أيضا، قلادة أو شيء من هذا، فيعلم أن هذا هدي. فإذا علم أن هذا هدي وضل فإن الناس يأتون به إلى مكة. نعم،
باب ما لا يلبسه المحرم من الثياب وما يلبسه. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين. قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ما يلبس المحرم من الثياب، فقال له إنه لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفين إلا لمن لا يجد نعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو روس. قال فمن لم يجد نهى أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس. قال فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قال أخبرنا ابن عيينة أنه سمع عمرو بن دينار يقول سمعت أبا الشعثاء يقول سمعت ابن عباس وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول إذا لم يجد المحرم النعلين لبس خفين، وإذا لم يجد إزارا لبس السراويل. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا محرما بحبل أبرق فقال انزع الحبل مرتين. قال أخبرنا سعيد عن مسلم بن جندب قال جاء رجل يسأل ابن عمر وأنا معه فقال أخالف بين طرفي ثوبي من ورائي ثم أعقده وأنا محرم، فقال عبد الله بن عمر لا تعقد شيئا. قال أخبرنا سعيد عن إسماعيل بن أمية أن نافعا أخبره أن ابن عمر لم يكن عقد الثوب عليه إنما غرز طرفيه على إزاره. قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن هشام بن حجيرة عن طاووس قال رأيت ابن عمر يسعى بالبيت وقد حزم على بطنه بثوب. قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي جعفر قال أبصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عبد الله بن جعفر ثوبين مدرجين وهو محرم، فقال ما هذه الثياب؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما أخال أحدا يعلمنا السنة. فسكت عمر.
يقول هذا إسناده ضعيف لانقطاع.
قال أخبرنا إسماعيل قال أخبرنا إسماعيل الذي يعرف بابن علية قال أخبرني عبد الله بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل. عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم. قال أخبرنا الثمانية الأحاديث من كتاب المناسك والتاسعة في كتاب اختلاف مالك والشافعي.
فدلت هذه الأحاديث مشموعها على أن المحرم إذا أحرم وجب عليه أن يجتنب المحظورات، من هذه المحظورات ما يتعلق باللباس، فلا يلبس مخيطا. وما معنى لا يلبس مخيطا؟ أي لا يلبس أي ثياب فصل على عضو على هيئته التي فصل من أجلها. فلا يلبس قميصا يعني ثيابا، ولا يلبس سراويل، ولا يلبس غطاء، ولا يضع غطاء رأس على رأسه، ولا شيئا من هذا أبدا. وإنما يلبس إزارا ورداء، يلبس إزارا ورداء. وليس معنى النهي عن لبس المخيط أنه لا يلبس شيئا فيه خيط، ولنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخيط، إنما نهى عن المخيط يعني الذي خيط على عضو وفصل على عضو أن يلبسه على هذا العضو من الثياب والسراويل والفانيلات وغير ذلك. المحرم لا يلبس شيئا من هذا، طبعا بالنسبة للذكر للرجل لا يلبس شيئا من هذا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الماضية حديث ابن عمر قال لا يلبس المحرم القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس، وهي التي تكون على الرأس وتكون من الثياب، ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين، إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين. وكذلك إذا لم يجد الإزار لبس السراويل، فإذا لم يجد النعلين لبس الخفين، وإذا لم يجد الإزار لبس السراويل، وتكون هذه حاجة. أما عند الاختيار فلا يلبس الخفين ولا يلبس السراويل. وإذا لبس الخفين هل يقطعهما أم لا؟ في حديث ابن عمر هنا أنه يقطعهما أسفل الكعبين، وجاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع وليلبسهما ولم يذكر قطعا، ولم يذكر قطعا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع هو المتأخر، وكان في مجمع من الصحابة رضي الله عنهم، ولا يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجة. لهذا فالراجح في الجمع بين الحديثين أن هذا الحديث ناسخ للأول، أن هذا الحديث ناسخ للأول، لأنه كان في حجة الوداع وهي وكان النبي في مجمع ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. نعم، هذا ما يلبس المحرم، ولا يضع طيبا ولا مس ثيابا، يلبس ثيابا مسه طيب. نعم، ولهذا إذا تطيب المحرم قبل الإحرام فإن تطيبه يكون في رأسه ويكون في لحيته، كما قالت عائشة رضي الله عنها: وإني لأرى وبيص الطيب في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. ولا يطيب إزاره ورداءه، وإلا إذا طيب الإزار والرداء فإنه يغسل إزاره ورداء، إذا طيب غسل ذلك، لأنه لا يجوز للمحرم أن يلبس ثيابا مسه ورس أو زعفران، نوع طيب يعني، ورس هذا نوع طيب، فلا يجوز له أن يلبس ذلك. نعم، وجاء في حديث يعلى بن أمية أيضا لما كان لابسا جبة بها الطيب أمره صلى الله عليه وسلم أن ينزعها، فنزعها رضي الله عنه. إنما إذا كان التطيب في الرأس وفي اللحية فهذا لا بأس به، وقد كانت تفعله عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إحرام ولو بقي أثره بعد الإحرام. أما المرأة فإنها تحرم في ثيابها العادي ولا تخفف من ثيابها شيئا، وليس لها لون مخصوص تحرم فيه من الثياب كالأخضر أو الأبيض. كالأخضر، وهذا معتاد عند السعوديين، تلبس المرأة الثياب الأخضر تحت ملحفتها، فهذا لم يرد به سنة. وعند المصريين تلبس المرأة الأبيض، فإذا حرمت المرأة بحج عمرة لبست الايه الأبيض، لا تلبس المرأة ثيابها العادي اللي هو السواد تلبسه المرأة، وليس لها إحرام لون مخصوص تحرم فيه الثياب. إلا أن النبي قال كما عند البخاري: إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. إذا أحرمت فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، فإذا أحرمت المرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، لكن تغطي وجهها، ولا لا تغطي وجهها بغير النقاب، كما أنك لا تلبس المخيط لكن تغطي بدنك، ولا ما تغطي، أنت لا تلبس المخيط. لا يلبس المحرم مخيطا، هل معنى ذلك أنه يكون عاريا؟ لا، وإنما يلبس إزارا ورداء، أي يغطي بدنه بالإزار والرداء، لكن لا يغطي بدنه بمخيط. كذلك المرأة تغطي وجهها بغير النقاب، ما الممنوع؟ لا تنتقب المرأة فقط، لكن ليس معناه لا تغطي وجهها. ما قال النبي لا تغطي وجهها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة، إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، لكن تخفي اليدين والوجه بغير النقاب مثل ما يكون فيك أنت. فلا يلبس المحرم القميص ولا إلى آخر. طيب، ها النبي قال وليستر بدنه بكذا، خلاص معلوم أنه يستر بدنه، لأن إظهار العورة محرم، فيستر بدنه بغير المخيط. كذلك إظهار وجه المرأة محرم، لأن وجه المرأة عورة، وبهذا يعلم أنه لا تناقض بين وجوب الحجاب وبين عدم جواز النقاب للمحرمة. هذا باب وهذا باب، فالمرأة لا تلبس من الثياب لا تلبس نقابا ولا قفازين، فلا تذهب إلى أنها تكشف وجهها، لأنها مأمورة بتغطية الوجه بالأمر العام: وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب يدنين عليهن من جلابيبهن. فتخفي المرأة وجهها لكن بغير النقاب، فتبقى أدلة الحجاب على عمومها، لكن لا تغطي المرأة وجهها بالنقاب ولا تغطي يديها بالقفازين، إنما تغطي وجهها بغير النقاب، تسدل وتغطي يديها أيضا بغير النقاب، فتجعل ذلك تحت حجابها. نعم.
باب منه يفعل في العمرة ما يفعل في الحج. قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة فأتاه رجل وعليه مقطعة يعني جبة وهو متضمخ بالخلوق فقال يا رسول الله
يعني بنوع طيب نعم
فقال يا رسول الله إني أحرمت بالعمرة وهذه علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كنت تصنع في حجك قال كنت أنزع هذه المقطعة وأغسل هذا الخلوق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك
نعم أي أن الحكم واحد فإذا حرمت فلا يحل لك أن تستعمل الطيب ولا فرق بين العمرة والحج نعم
قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن أعربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه إما قال قميص وإما قال جبة
وعليه إما قال قميص وإما قال جبة نعم
وبه أثر صفرة
طيب يعني نعم
فقال أحرمت وهذا علي فقال انزع إما قال قميصك وإما قال جبتك واغسل هذه الصفرة عنك وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك قال أخرج الأول من كتاب المناسك والثاني من كتاب الحج من الأمالي
نعم إذن في الأصل أن ما يفعل في العمرة ما يفعل في الحج يفعل في العمرة إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك إذا دل الدليل على خلاف ذلك أي مما تختص به مما يختص به الحج دون العمرة فالعمرة ليس فيها منى ولا مزدلفة ولا عرفة ولا لكن ما لا يختص به الحج فتشترك العمرة والحج فيه وصار هذا أصلا عاما هذا صار أصلا عاما ومن هنا تنازع العلماء في حج في 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 طواف الوداع هل يكون في العمرة وداع أم لا مع اتفاقهم أن الحج فيه لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا ينفر أحد من البيت حتى يجعل آخر عهده الطواف إلا أن خفف عن الحائض والنفساء فلا طواف عليهما طواف وداع عليهما فهل يا ترى طواف الوداع يكون خاصا بالحج أم يتعدى إلى العمرة فمن قائل يتعدى إلى العمرة لحديث يعلى هنا اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك ومنهم من قال بل النبي قاله في الحج ولم يقوله في العمرة فدل هذا على اختصاص الحج والذي تطمئن إليه النفس في هذا مشروعية طواف الوداع في الحج والعمرة وإن كان القول بالوجوب والاستحباب يحتاج إلى بحث والأقرب أن يقال هو مستحب وعلى هذا جماعة من المحققين أنه يستحب في العمرة فيكون مشروعا في الحج والعمرة لأنه نعم وإن قال النبي ذلك في الحج إلا أنه لا يختص ذلك بالحج فتكون المشروعية في الحج يعني ابتداؤها لكن لا فرق بين الحج والعمرة لقوله صلى الله عليه وسلم ليعلى اصنع في عمرتك ما تصنع في حج أي عبد الرحمن نعم إذا وضع المحرم على قبره أو دبره حفاظا فهذا من المخيط لا يحل له ذلك لا يحل له ذلك اللهم إلا إذا كان مريضا يعالج نفسه من شيء يعني يقول جرح أو شيء من هذا فإذا وضع لاصقا أو شيء من هذا أو شيء يمنع الدم فلا شيء عليه نعم نعم بالنسبة للإزار والرداء إذا عقد منه شيء أو جعل دبابيس أو شيء من هذا أو مشابك فالعلماء يجوزون هذا ولا يمنعون لا يمنعون من هذا نعم الشمسية اللي هي الشمسية المركبة في الرأس هذه حكم غطاء الرأس لكن الشمسية المنفصلة تكون في يدك ثم تظلل بها رأسك لا شيء فيه لكن مركبة في الرأس هذه حكم غطاء الرأس من؟ نعم ما فيش إشكال سومح في هذا نعم إذا خرج إيه؟ محل النزاع، محل نزاع، محل نزاع. والصحيح أنه ليس عليه، إنما طواف الوداع للآفاق وليس لأهل مكة. إذا أراد أحد من أهل الآفاق، يعني من هو خارج مكة، إذا أراد أن ينفر بعد الحج فعليه طواف الوداع، فلا ينفرن أحد. فقالوا هذا مفارق، وإنما هذا مقارف. فالصاحب مكة لمن مكة هذا مقارف، مخالط باق وليس مفارق، إنما الآفاق هو المفارق. فإذا فارق فلا يفارق إلا بطواف الوداع. هذا في من هو خارج مسافة القصر. طيب وأما المكي فليس عليه طواف وداع على الصحيح. طيب ومن كان خارج مكة لكن دون مسافة القصر، أو في الحرم لكن خارج مكة، يعني هذا يكون الحكم هذا بالنسبة لمن هو في الحرم؟ لمن هو في الحرم، فالذي يسكن في الحرم يكون مسكنه داخل الحرم، هذا لا طواف عليه، طواف وداع على الصحيح. لكن خارج الحرم ودون مسافة القصر، هل عليه أم لا؟ نزاع. أما الأفاقي اللي هو خارج منطقة القصر فهذا عليه طواف الوداع باتفاق. فالصحيح أن المكي ليس عليه طواف وداع إذا أراد أن يخرج من الحرم، لأنه لا يخرج خروج المفارق. نعم. مشروعية. نعم نعم نعم. ما هو المشروعية دي تعم الوجوب والاستحباب، تعم الوجوب والاستحباب. ودائما نقول نكون بالوجوب لفتوى الشيخ العثيمين استدلالا بحديث على ابن أمية، لكن جماهير على الاستحباب، ودليل الوجوب يعني يعارضه غيره في حديث ابن عباس. لا، لأن هذا كان في طواف الوداع، كان في حجة الوداع. الأمر أصلا ألا ينفر أحدكم من البيت حتى يجعل آخر البيت، هذا كان في الوداع. يبقى العمرات السابقة كلها ليست دليلا، إن لم يكن من المشروع حصلت. إنما يصح هذا لو أن النبي اعتمر بعد حجه، إنما النبي ما اعتمر بعد حجه، النبي عاد من الحج ومات النبي صلى الله عليه وسلم بعدها. إنما هذا يصح النبي اعتمر أربع عمرات، لأن المشروعية ما كانت في العمر، المشروعية كانت في الحج. من هنا من رأى المشروعية خاصة بالحج قال النبي قال في الحج، ومن رأى المشروعية عامة قال بدء المشروعية كان في الحج، بدء المشروعية هذا كان في الحج بالنسبة لطواف الوداع. ثم نأخذ معه ونضيف معه حديث يعلى بن أمية، اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، فإلا ما دل الدليل عليه، إلا ما دل الدليل عليه. فلهذا يكون كما قلنا المشروعية عامة في الحج والعمر. لكن القول بقى بالوجوب، القول في الوجوب الأصل عدمه حتى يكون دليل واضح بين في هذا. لهذا الجماهير على أنه يستحب ولا يجب. نعم. هذا قول صحيح، البعض يقول هذا، ولهذا هل هو يعمم يعني في الطيف فقط أو يعمم، أو يعمم؟ فمن قائل هذا في الطيف فقط يعني خاص بالحالة، ومن قائل يعمم. والتعميم صحيح، تعميم صحيح، إلا ما دل الدليل، إلا ما دل الدليل. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما استدل بقاعدة عامة، هنا قال في حديث يعلى لما جاء وهو يلبس هذه الجبة فقال إن أحرمت العمرة وهذه علي، فقال صلى الله عليه وسلم فما كنت تصنع في حجك؟ قال كنت أنزع هذه المقطعة وأغسل هذا الخلوق. فقال صلى الله عليه وسلم فما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك، كأنه يستدل بقاعدة عامة، يعني لا فرق بين العمرة والحج، افعل ما كنت تفعله في عمرتك، ومن ذلك لا تأخذ من شعرك، أنت في الحج ماذا تصنع؟ أصنع كيت وكيت وكيت. فقال اصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. لكن كما قلنا مسألة الوجوب يعني تحتاج إلى دليل يعني أخص من هذا، ولهذا نقول بالمشروعية، وأن القول بالاستحباب يكون أقرب في هذه، مع أن القول بالوجوب قول قوي، قول قوي. نعم. لكن القول بالاستحباب أقرب في هذا. نعم. هذا حديث ابن عباس. نعم. لكن هذا في الحج. هذا في الحج. هذا وجه من يقول بالتعميم, انه لما قال نبي لا ينفرنا احد حتى يكون اخر عدو البيت, هذا بالتعميم. هذا حجة من يقول بالتعميم ان المناط عندنا هو البيت, وهذا صحيح في المشروعية في الحج والعمرة. اما بوجوب ذلك هذا يحتاج الى دليل خاص. نعم. كل هذا نفسه واحد ابن عباس هنا.
الفرق بين فصل الوادي يعني وليس فصل الحج وليس فصل بالعمره.
نقول بدء المشروعيه, انما حصل هذا في بدء المشروعيه. لكن هل عين ما هو التعميم صحيح؟ هو التعميم صحيح, هو نفسه هو حديث واحد. إيه ما احنا قلنا هو مناط الخلاف فقط فيه, هل ما قاله النبي في الحج يسقط على العمرة أيضا أم لا؟ لكن ما في خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك في الحج, وأنه لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهد بالبيت. فهل العلة بقى هنا المناط هنا هو البيت, وبالتالي يكون في كل نسك, أو يكون هذا في الحج حيث إنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم إلا في الحج؟ ولهذا لما قال شيخ الفوزان بن ولا بين النبي اعتمر عمرات كثيرة ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم طاف طواف الوداع, هذا كلام قوي. هذا كلام قوي لو أن المشروعية كانت قد ابتدأت من قبل, وأن النبي اعتمر بعد ذلك عمرات, يعني اعتمر بعد حج عمرات ولم يطف طواف الوداع, ما كان يكون هناك نزاع في هذه المسألة. إنما النبي صلى الله عليه وسلم آخر النسك أداه هو نسك الحج. صحيح اعتمر مع حجته صلى الله عليه وسلم, يعني دخلت عمرته في حجته لأنه كان قارنا, لكن هو طاف طواف الوداع. كان يصح هذا الاستدلال ويقوى لو أن النبي اعتمر بعدها فلم يطف طواف الوداع. هنا نقول فعلا قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ولم يقول. مثل ما مرت معنا مسألة إيه, مسألة وليقطعهما أسفل من الكعبين. لو ما عندنا إلا هذا الحديث خلاص ما في مشكلة, يبقى القطع. لكن جاء حديث ابن عباس وهو متأخر في حجة الوداع أنه قال صلى الله عليه وسلم فليلبس الخفين, فمن لم يزن عليه فليلبس الخفين, وسكت صلى الله عليه وسلم. فهل نحمل المطلق عن مقيد, نعتبر هذا مطلق ونحمله عن مقيد وليقطعهما؟ هذا مسلك سلكه بعض أهل العلم, مسلك حمل المطلق على المقيد. مسلك آخر مسلك النسخ, مسلكه النسخ. وأنا حديث هذا الحديث الذي فيه عدم القطع متأخر في حجة الوداع, تأخير البيان عن وقت الحجة غير جائز, لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج معه هذا الجمع كل المسلمين, من أراد الحج حج مع رسول الله في هذا الموقف, فلو كان هذا يلزم بيانه صلى الله عليه وسلم وكذا. فلهذا قالوا يكون مسلك النسخ هذا أقوى, وهذا الذي تطمن إليه النفس أن مسلك النسخ هنا أفضل. نعم. شاهد يعني أنه لما وقعت حادثة بعد الأولى تميز الحكم, إنما هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حجة الوداع ولم يعتمر بعدها صلى الله عليه وسلم, حتى نقول ترك طواف الوداع. لهذا القول بالمشروعية وتعليق ذلك بمن أدى النسك ألا ينفر من البيت حتى يكون آخر العهد هو الطواف, هذا الكلام منضبط. هذا الكلام منضبط. اللهم إلا إذا طاف وسعى ومشى, إذا اعتمر عمرة ومشى مباشرة هذا لا شيء عليه. ولا حتى في الحج العلماء يقولون إذا أخر طواف الإفاضة إلى آخر أعمال الحج وسعى بعدها ومضى فلا شيء عليه, لأنه آخر عهدي بالبيت, أيضا آخر عهدي بالبيت, والسعي فاصل من يسير لا يضر ذلك. نعم. من اللي هو من؟ لا ما احنا قلنا لا مكي ما عليه ما هو حكم حكم اهل مكة مش جالس يعني سنوات فيها خلاص ما عليه ما عليه. نعم.
باب منه في النساء. قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نكتفي بهذا. نعم. فعل من؟ نعم نقدم على الأحاديث الأخرى اللي هو فعل المسعود يعني هو لبى بعدما طاف على الصف. هذا يرجح عليه الأحاديث الأخرى أنه كان يقطع تلبيته إذا بدأ الطواف إذا مس الحجر يقطع فتقدم. فلعل هذه خفيت على ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. تم الحمد لله الإجهاز على عبد الرحمن الحجي بفتوى مختصرة قوية صارمة من العلامة الفوزان حفظه الله تعالى. فأردنا أن نبشر إخواننا بأن هذا الرجل إن شاء الله تم الإجهاز عليه إلى أن يتوب ويعود ويؤوب. فالسائل بيسأل الشيخ نقرأ عليكم يعني. قال السائل شيخنا عساكم بخير. الشيخ بخير والحمد لله. السائل عندي سؤال الله يبارك فيك. في كلام أشكل علينا البعض من ينتسبون العلم بارك الله فيك وقال معلقا على علم الكلام ولربما علم أنه على خطأ فاجتهد في نصرته وهذه أخلاق تخالف الكتاب والسنة وما كان عليه السلف من علماء الأمة. وعلق حفظك الله تعالى على هذا الكلام فقال صدق والله والله ما أحد دخل في هذا الكلام فأفلح. هذا المعلق يعني اللي هو الحج. وأجلهم الآن مثل ابن تيمية لما قارنت بينه وبين أحمد ومالك تجد عنده من التشويش في كثير من المسائل ما الله به عليم. إذا قارنت بين ابن تيمية وبين أحمد ومالك تجد عنده من التشويش في كثير من المسائل ما الله به عليم. قال الشيخ من هذا؟ قال السائل هذا واحد اسمه عبد الرحمن الحجي. قال الشيخ هذا مسكين متشدد الله يهديه وعنده نزعة اتهام العلماء بالتقصير وكذا. قال السائل تنصحون بالحضور له شيخنا والطلاب يحضرون دروسه؟ الشيخ لا ما نوصي بحضور دروسه بل نوصي بالابتعاد عنه. السائل الله المستعان الشيخ حياكم الله. فأظن ليس له قائمة بعد هذا إلا أن يتوب لأن الشيخ سبحان الله حتى هذه على غير عادته في الفتاوى دائما الشيخ يعطي عمومات كذا مثلا يقول تجنبوا قائل هذا الكلام أو كذا يعني ما يعنيه الاسم في الغالب الشيخ لكن هذه مسقطته هذه مسقطته. وطبعا ما قاله شيخنا هنا حفظه الله تعالى هذا جزء مما عند هذا الرجل من ضلالات هذا جزء ولكن هذا الجزء الحمد لله كافي لأن الجزء وراءه أبعاد. يعني الشيخ يقول مسكين متشدد ضع تحتها مواقف كثيرة عنده نزعة اتهام العلماء بالتقصير ضع عندها كذا. ولهذا طعن في ذهبي طعن في أكابر الأمة طعن في ابن تيمية رحمه الله تعالى يطعن في العلماء المعاصرين وغير ذلك وهو متشدد فعلا الشيخ سبحان الله يعني حاصل كلامه تشدد اتهام علماء وفعلا هذا الحاصل لكن تحت التشدد واتهام العلماء تجد أفرادا كثيرة من الأمور عند هذا الرجل ولهذا لا ينصح بالحضور له. فأردنا بس أن نخبركم بهذا فالحمد لله لأن سبحان الله كان هذا الرجل كان الواحد يود أن العلماء الأكابر يتكلمون فيه أن هذا الرجل خطير أنه يظهر في ثوب سلفي وأن هذا الرجل يعني حريص على السنة وحريص على كتب السنة. وكنت أنا أرى بعيني في الأجازات الأخيرة لما كنت أذهب إلى درس الشيخ فوزان في الأجازات هذه كتبه تباع أمام درس الشيخ أمام مسجد الشيخ. كانت كتب هذا الرجل تباع أمام المسجد، فكنت أتعجب سبحان الله هذا التأخير. لكن الحمد لله رزق الله بهذا السؤال الذي بين حاله من هذا العالم الإمام رحمه حفظه الله تعالى، فالحمد لله بان أمره الآن إلى أن يتوب ويرجع. نسأل الله أن يوفق الجميع المحب ويرضى، نسأل الله أن يعجب بالباقي من هؤلاء المتسلفين. صحيح إخواني، ناس يضطروا بالكثير، يضطروا بكثير سبحان الله. لو خرجت فتاوى مثل هذه الفتاوى حتى تقطع النزاع للأسف بين أصحاب المصالح ممن يعرفون القدح في الواحد ولكن يسكتون إما خوفا وإما طمعا، فنسأل الله أن يعجل بهذا، أن يبين حقيقة رسلان وحقيقة هذا الحزب كله، حزب الرسلاني هذا، نسأل الله أن يبين حقيقته، لأن هذا أيضا سبحان الله فيه تلبيسات وتدليسات وإخفاء حقائق. هذا الرجل عنده من المخالفات، المخالفة الوحيدة هنا يسأل هذا الموضع فقط، يعني هذا الموضع الشيخ الفوزان يسأل في الحج في هذا الموضع فقط، والحج عنده طوام. كيف لو سئل بقى الشيخ رحمه الله تعالى عن مواضع رسلان وما فيها من طعن في الأنبياء ومن طعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تجاوزات في باب الإمامة، تجاوزات كثيرة جدا، حتى إنه يشابه هؤلاء التكفيريين الخوارج في التعزيز على السلاطين ونشر السلبيات على المنابر والانتقاد الصريح على المنابر وكذا. كيف بكلمات الواضحة في تأييد الديمقراطية من الدساتير والانتخابات وغير ذلك، وإن أراد أن يغلفها، وإن أراد أن يغلف ذلك، كيف بالقول بحرية الاعتقاد وعدم التراجع عن ذلك، وإنما وضع كلاما قد يستفاد منه التراجع لكن لا يتراجع تراجعا صريحا. كيف عنده نزعات تكفيرية أصلا في الحكم على المجتمعات؟ خذ مثلا حكمه على العلماء، بلاش المجتمعات، حكمه على العلماء الذين يرون تكفير تارك الصلاة، وقد حكي الإجماع في ذلك، حكى الإجماع غير واحد من السلف على تكفير تارك الصلاة تركا كليا، حكى الإجماع على ذلك عبد الله بن شقيق، حكى الإجماع على ذلك إسحاق بن راهوية كما نقل حافظ بن رجب عنه، ومع ذلك يعتبر هذا القول كقول سيد قطب في تكفير المجتمعات، لأن جل الناس تاركون للصلاة، وبالتالي هذا القول يشبه كلام سيد قطب في تكفير المجتمعات. تخيل هذا. وأيضا مما ذكره في بعض خطبه أيضا، وهذا كلام إن شاء الله سأذكره قريبا يعني شيء من التركيز، ذكر أيضا أيضا يقول كيف يصح إسلام من فعل كذا وكذا، يعني من أصحاب الثورات، كيف يصح إسلام كذا وكذا. فكان كصفر ونصر العمر وكذا في التكفير أيضا بعض الذنوب والمعاصي مثل الغناء وكذا وكذا، فأيضا هو نفس المسألة يحكم على هؤلاء الذين خرجوا من المهدية، يقول كيف يصح إسلام هؤلاء، كيف يصح إسلام هؤلاء، إلى غير ذلك من هذه الكلمات التي لو عرضت بإنصاف على العلماء لحكموا حكمهم. لكن إخفاء هذا ووضع ضد هذا من أن هذا الرجل يخدم السلفية وهذا الرجل كذا وهذا الرجل ما شيخ المحنة وهذا الرجل له بصمات في واقع المصري وغير ذلك، هذا الكلام للأسف الشديد هو الذي قد يصل. وأما تلك الحقائق لم تصل، ولو وجدت المنصف الذي يوصل هذه الكلام هذا الكلام وهذه الكلمات لحكم عليها العلماء في الموقف الواحد بحكم صارم. كيف بمذكرة يا إخواني كاملة، مذكرة يعني عشرات المخالفات التي لم يرجع عنها الآن. قد يقول قائل يعني هو معقول أن هذا يطعن في الصحابة ويطعن في الأنبياء؟ نقول الكلام موجود. يقول يعني بس هذا لعله الأول، نقول رجع عن الأول هذا، طب ما أي واحد إذن لعله الأول هو نفسه يقول. ففي الحسن المأربي لو حلفت بين الركن والمقام على أنك لا تقصي صب الصحابة لحلفت، بس هذه كلمات بيحكم عليه، نفس المسألة. نعم، لأن الحكم يكون على كلام، وما يدرك أن سيد قطب قصده سب الصحابة سيد قطب نفسه صرح في الرد على محمود شاكر: أنا ما أقصد صب الصحابة، إنما أبرئ الإسلام من هذه الأفعال. فهل كان هذا يشفع لسيد قطب؟ وعلى فكرة أيضا من مصائب هذا الرجل، وسنذكر لكم نص إن شاء الله بحرفه، من مصائب الرسلان هذا قبل الثورة بسنوات قليلة، يعني 2005 تقريبا، ويتكلم عن خطبة في الإخوان، يعني ينصح الإخوان نصيحة يعني فيها من الحنان والرقة ما فيها. ومن ذلك بعدما ذكر طوام حسن البنا في طريق الحصافية والحضارات وكذا، قال بعد ذلك: ولعل الإمام الشهيد، يعني الإمام، فهو عنده إمام أيضا، إمام الشهيد حسن البنا، كان هذا الأمر قد ترك وانقضى، لعله رجع عن ذلك وانقضى، لعله رجع عن ذلك وانقضى. بعد ما ذكر هذه يقول: لعله رجع عن ذلك وانقضى هذا الأمر، كلاما نحو هذا الكلام، سنقرأ عليكم بعد ذلك إن شاء الله. يعني خذ ما شئت من الطعام عند هذا الرجل، تريد طعن في الأنبياء موجود، طعن في الصحابة موجود، حرية اعتقاد موجودة، صوفيات موجودة، خزعبلات، خزعبلات قصص الحية ومش عارف إيه، هذا موجود. تريد إمامة وطعن وخروج عن مسلك أهل السنة والجماعة، هذا موجود. تريد كذبات موجودة، تريد سرقات موجودة، تريد مجاملات موجودة، تريد غلوا وتشددا في الجرح والتعديل، فمن وافق فالسلف ومن خالف فالخلف موجود. تريد ماذا؟ تريد طعنا في الصفات، أثبت صفات ما أنزل الله بها من سلطان، موجود. تريد نسبة الأفعال إلى كذا، موجود. تريد الكلام في خلق القرآن وأن هذه القضايا قد عاف عليها الزمن، موجود. تريد تشبيه القرآن باللحم والدم بالمخلوق، موجود. كل حاجة موجودة عند ضرر، ما الذي تريده؟ أما ما الذي تريده؟ أسماء وصفات، موجود، موجود. كل حاجة موجود، كلام بالقدر وكذا، موجود. موافقة الأشاعرة في مسألة الكسب، نفي الأسباب وكذا، موجود. كل حاجة يا إخواني سبحان الله موجودة، ومع ذلك شيخ المحن. لكن إن شاء الله بإذن الله أبشروا عن قريب العاجل، بإذن الله، بإذن الله، لأن هذا رجل جمع مع الجهل والافتلاع البغي. وإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لا ينطق عن الهوى، بين أن البغي تعجل عقوبته في الدنيا. هذا الرجل عنده بغي، هو وحزبه، هو وحزبه. فنقول شوف هذا الكلام بكل انطلاقة، شوف كم ذكرنا لكم، هذا يعني هذا الموجز، وسيأتيكم التفصيل بعد ذلك. هذا رؤوس الأقلام، وكل رؤوس الأقلام هذه تحتها ما تحتها، والحمد لله ما نقول كلمة إلا عليها. ولعلكم أنتم طلعتم على مثل هذا وأكثر من هذا أيضا. لكن هذا الرجل يسقط غيره بالبطن والرأس والرجل ومش عارف إيه، هذا هو عالم الجرح والتعديل، لا ديانة ولا محاسبة للإنسان يعني عن نفسه سبحان الله وكذا وكذا. حتى سبحان الله تلفيق عجيب جدا، تلفيق عجيب عند هذا الرجل، وباغي شديد، ومن ورائه ألسنة حداد يطعنون ويسبون. ولهذا من الذي يتصدى لهذا الرجل؟ جزاؤه معروف عند الناس، يسلخ بالألسن. فمن رجا دنيا وخاف الرجل انكمش، لكن لا هذا الرجل ولا عشرة أمثاله ولا مئة مثل له إن شاء الله يؤثر في صاحب السنة. فهذا الرجل الحمد لله، ولهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، عرفه كل طالب علم في مصر، ولله الحمد لله. ولهذا من الطالب الذي معه؟ من هو الطالب؟ طالب العلم يعني ليتحرى الدليل وتحرى الحق وتحرى كذا، فين هو؟ تعرفون هذا؟ إنما منتفعون، جملة منتفعين فقط، خائفون طامعون بس، وإلا كل هؤلاء الذين حوله هم أخبرون بهذا كلهم. المهم، نعم.